الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته لا يزال حديثنا يتناول بعض الأسئلة والاعتراضات التي وجهها بعضهم معترضين على نسبة النهج لأمير المؤمنين عليه السلام باعتبار أن قسما من محتويات هذه الخطب والكتب لا يمكن في رأيهم أن يكون صادرا عن أمير المؤمنين عليه السلام. وقد تحدثنا فيما سبق عن مشكلة اختلاف التوجه الفكري، فإذا كان الإنسان لا يعتقد بأفضلية الإمام على من سبقه ومن لحقه، ولا يعتقد بوصاية الإمام، ولا يعتقد بخطأ مخالفيه، فلا يمكن له على هذا الأساس أن يصدق أن الإمام عليه السلام قد تحدث بلسان النقد لمن خالفه. وهذه ليست مشكلة نهج البلاغة ولا خطب الإمام، وإنما هي مشكلة نفس هذا الإنسان الذي صنع لأمير المؤمنين شخصية من خياله وأعطى لها اعتقادات خاصة، ثم قال إن هذه الشخصية لا يمكن أن تقول هذا الكلام الموجود في نهج البلاغة. والصحيح أن نأتي لكي ننظر إلى شخصية الإمام علي عليه السلام مجردة عما نعتقده نحن وعن الشخصية التي صنعناها له وعن الاعتقادات التي نريد أن نلزم الإمام عليه السلام بها، ثم ننظر إلى ما ثبت عنه وما نقل عنه بطريق معتبر، ونؤمن بهذا الكلام الذي قاله أمير المؤمنين، سواء كان ذلك الكلام فيه ذم لهذا أو مدح لذاك أو غير ذلك. وهذا قد انتهى بنا الحديث فيه في حلقة سابقة. حديث آخر يذكر لكي يعترض به على نسبة ما جاء في نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام، وهو أن فيه بعض الإخبارات الغيبية التي توهم ادعاء صاحبها علم الغيب، ولا يمكن لأمير المؤمنين أن يدعي علم الغيب. وقلنا في حلقة سابقة أن الإخبارات الغيبية هي على قسمين: ما كان محددا بالتفصيل من حيث الزمان والمكان وباقي التشخصات، كما هو الحال في قضية الخوارج وإخباره عليه السلام عن أنهم لم يعبروا النهر، لن يبقى منهم 10 في تلك المعركة، لن يقتلوا من معسكره 10، وصدق في كل ذلك، أو عن كلامه حول مروان بن الحكم وأن له إمرة كلعقة الكلب أنفه، أو الحديث عن ابن ملجم وأنه لا يحبه، لا الإمام يحبه ولا ابن ملجم يحب الإمام بالرغم من ادعائه كلاما لذلك. فهذه أمور وإخبارات غيبية ذات أبعاد زمانية أو مكانية أو شخصية، وهذه لا مانع من أن يخبر عنها أمير المؤمنين عليه السلام، وليس هو علم غيب وإنما تعلم من ذي علم. لا يمتنع أن الله سبحانه وتعالى يظهر على غيبه بعض أنبيائه بعض أوصيائه من طريق الأنبياء، والشاهد على ذلك هو أنه حصل. وكما يقولون أدل دليل على الإمكان الوقوع. القسم الثاني من الإخبارات الغيبية هو الإخبارات التي ليست لها تحديدات زمانية أو مكانية أو شخصية، وإنما هي حديث عن تطورات ستحصل في المستقبل. مثلا عندما تحدث الإمام عليه السلام عن أن قوم معاوية وجيش معاوية سيظهرون وسينتصرون على أصحابه، هذا حديث عن المستقبل، عن غيب لم يحصل بعد. حديثه عن أن بني أمية سوف يعيثون في الأرض الفساد حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر كما يقول عليه السلام، إلا ودخله ظلمهم ونبى به سوء رعيهم، وحتى يقوم الباكيان، باك يبكي لدينه وآخر يبكي لدنياه، حتى يظن الظان أن الدنيا معقولة على بني أمية تعطيهم درها، وكذب الظان لذلك، إنما هي برهة من لذيذ العيش أو مجة من لذيذ العيش، يتلمظونها برهة ثم يلفظونها جملة. هذا من الكلام الذي يتحدث عن المستقبل ولكن لم يحدد فيه الزمان متى يكون ذلك، وهكذا. مثل هذه الأمور حتى لو لم نقل بقضية العلم الغيبي الخاص المتعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله، فإننا يمكن أن نجد لها توجيها هو علم الإمام عليه السلام بتطورات المجتمعات، ومعرفته بأسباب النصر والهزيمة في هذه المجتمعات. مسيرة الأوضاع كانت تنتهي إلى أن جيش علي بن أبي طالب عليه السلام كان متجها إلى الهزيمة، كما قال في بعض خطبه: ليس لأنهم أولى بالحق منكم، ولكن لطاعتهم أميرهم في الباطل ومعصيتكم إمامكم في الحق. إمامكم صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه، وصاحبهم يعصي الله وهم يطيعونه، ومن الطبيعي ضمن هذه المعادلة أن يتحقق النصر لذلك الفريق على هذا الفريق بغض النظر عن موقف الباطل والحق. هذه سنة من السنن الطبيعية والحياتية. فإذن علم أمير المؤمنين عليه السلام بتطور المجتمعات وأسباب النصر والهزيمة ومعادلات المجتمع يدعوه إلى أن يقول هذا الكلام في مثل هذا الموضع. وربما رأينا بعض المتخصصين بعض العلماء، لا نحتاج إلى الإمامة حتى، عندهم رؤية وقدرة على معرفة تطورات المستقبل بالنسبة إلى هذا المجتمع أو ذاك. فإذا كان عالم متخصص في قضايا التاريخ أو في علم المجتمع، علم الاجتماع، يستطيع أن يرسم صورة بيانية لتطور هذا المجتمع، فكيف بالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام وهو وارث علم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الذي عنده علم الكتاب، وهو الذي اطمت جوانحه على علم عظيم جدا. يضاف إلى ذلك ما ذكره المرحوم آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين في كتابه دراسات في نهج البلاغة، قال إن صفاء الروح عند بعض الناس يستطيعون من خلالها أن ينطلقوا إلى رؤية المستقبل، وكلما صفت روح الإنسان استطاع أن يرى الأحداث والنتائج التي تنتظر هذا المجتمع أو ذاك. فإذا كان صفاء الروح يعطي للإنسان هذه القدرة من الإشراق وهذه القدرة من المعرفة والإطلاع، فمن أصفى روحا من رسول الله، من أمير المؤمنين عليه السلام، وهو تلميذ رسول الله ووصي رسول الله. هذا لا مانع منه أن يخبر الإمام عليه السلام بعض هذه الإخبارات الغيبية غير المشخصة من حيث الزمان أو المكان أو الشخصية، ولكن يعطي قواعد عامة أن هذا المجتمع سينتهي إلى ذات، وأن هذه الفرقة ستنتهي إلى هذه النتيجة. الإشكال الآخر الذي يطرحه بعضهم على ما جاء في نهج البلاغة أن الكلام الموجود فيه كلام هو فوق مستوى الوضع الفكري الموجود في ذلك الوقت. عندما يتحدث الإمام عن التوحيد يتكلم بكلام ليس في مستوى الحجم الثقافي الموجود في تلك الفترة، لم يصل الوضع الفكري إلى مثل هذه البحوث. عندما يصف بتلك الدقة النملة والطاووس وغيرها من المخلوقات، لم يكن الناس يعرفون قضايا التشريح ونمط حياة هذه المجتمعات الحيوانية. فمن أين جاء الإمام علي بهذا؟ إذن لا يصح الكلام من علي عليه السلام. والجواب على ذلك نقوله بعد أن ننقل مقطعا من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في صفات الله عز وجل وفي مباحث التوحيد، حيث يقول: الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباههم، يعني تشابههم، على أن لا شبه له، لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق المصنوع الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب، الأحد بلا تأويل عدد، والخالق لا بمعنى حركة، لا بمعنى حركة ونصب، والسميع لا بأداة، والبصير لا بتفريق آلة، والشاهد لا بمماسة، والبائن لا بتراخي مسافة، والظاهر لا برؤية، والباطن لا بلطافة. من وصفه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله، ومن قال كيف فقد استوصفه، ومن قال أين فقد حيزه. لا شك أن مثل هذه الكلمات وهذه المعاني وهذا المستوى لم يكن موجودا عند أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أبدا غير علي بن أبي طالب عليه السلام، بل لم يكن عند من بعده. وقد ذكر بعض المتكلمين أن في هذا المقطع أكثر من 20 بحثا علميا كلاميا مهما في قضية صفات الله ووجوده. وهذا ينبغي أن يحسب للإمام ونقطة تميز لديه. نحن نعتقد بأمير المؤمنين عليه السلام أنه معجزة رسول الله صلى الله عليه وآله الثانية بعد القرآن الكريم، أدبه رسول الله، علمه رسول الله، رباه رسول الله، فأنتج هذا الكيان العالم والبحر المواج العظيم. لو لم يكن علي بن أبي طالب بهذه المثابة لما استحق الإمامة، إنما استحق الإمامة باعتبار أن عنده هذا العلم، باعتبار أن له ظرفية أن يكون إماما على الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. والذي كشفه أمير المؤمنين في بعض ما كشف، إنما كشف شيئا قليلا وأما الأكثر فلم يكن الوضع مهيئا له. لقد قال: ولقد اطممت على علم ضمته جوانح صدري، لو بحت به لكم لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة. يعني أنا يوجد لي علم، قال في موضع آخر: إن هاهنا لعلما جما، وأشار إلى صدره الشريف، لو أصبت له حملة. لكن أين المتعلم؟ أين الوعاء؟ أين الحامل؟ لا أستطيع أن أتحدث عن كل علمي ولا عن بعض علمي. لو قلت لكم بعض العلوم لاضطربتم كاضطراب الأرشية، يعني الرشاء هو حبل الدلو، كيف يضطرب في البئر البعيدة الطوى البعيدة باعتبار أنه ليس ممسوكا من مختلف الجهات وإنما يهتز يمينا وشمالا. لو قلت لكم بما عندي من العلوم لصار لديكم هذا الإشكال. إنما نعتقد بأمير المؤمنين عليه السلام إماما ووصيا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلا فصل، ونؤمن بأنه هو أفضل من كان بعد النبي صلى الله عليه وآله، لأنه يحتوي على مثل هذه الكمالات العلمية والعملية والأخلاقية. وإلا لو كان حاله حال غيره، لو كان لا يعلم إلا ما يعلمه الآخرون وهو شيء قليل، أو كان يعلم عنهم شيئا بسيطا آخر، فما ميزته إذن؟ أين جهة الاختصاص التي اختص بها؟ إنما نعتقد بأمير المؤمنين عليه السلام لأنه كان وصي النبي وتلميذ النبي، وكان حامل علم النبي وباب مدينة علمه. ومن علم علي نكتشف سعة تلك المدينة النبوية في العلم والمعرفة. هذا الأمر أن علي بن أبي طالب تحدث عن أشياء ليست معهودة في ذلك الوقت وليست معروفة في ذلك الوقت دليل على أن هذا الكلام هو لعلي لا لغيره، لأنه لا الشريف الرضي ولا من جاء بعده ولا من جاء قبله يستطيع أن يتكلم بهذا النظام وبهذا العمق وبهذه الدقة. فهذا حتى لو لم تكن هناك أسانيد، وهناك الأسانيد المعتبرة كما ذكرناها، لو عرض علينا هذا لاستنكرنا أن يكون من غير علي بن أبي طالب. نحن نسمع كلمات المتكلمين ونقرأ سطور الفقهاء والفلاسفة فلا نجد فيها تلك المعاني التي نجدها في هذه الكلمات القصيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بمنهج علي بن أبي طالب، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.